الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في القراءة في كتاب تبصير الناسك لأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمعثور عن الصحابة للشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى. وكنا شرعنا في الدرس الماضي في محظورات الإحرام، حيث ذكرها الشيخ إجمالا، وهي حلق الشعر وتقليم الأظفار ومس الطيب وتغطية الرأس بملاصق ولبس المخيط وصيد وقتل صيد البر والجماع والمباشرة. ثم شرع في ذكر هذه المحظورات واحدا واحدا، وكنا انتهينا من ذكر الخمس محظورات: الأولى التي هي حلق الشعر وتقليم الأظفار ومس الطيب وتغطية الرأس بملاصق بالنسبة للمحرم الذكر، وكذلك لبس المخيط بالنسبة للمحرم. وفرقنا من هذه المحظورات التي ذكرها الشيخ، ثم بعد ذلك ذكر الحكم فيما لو ارتكب محظورا من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا أو متعمدا، فقال حفظه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله في كتابه تبصير الناسك: وهذه المحظورات الخمسة، من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وعلى الجاهل إذا علم والناسي إذا ذكر إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب.
نعم، يقول هذه المحظورات الخمسة اللي هي تقليم الشعر، حلق الشعر وتقليم الأظفار واستعمال الطيب وتغطية الرأس بملاصق له مثل ما ذكرنا في درس الأمس، وكذلك لبس المخيط، يقول لو فعلها المحرم جاهلا بالحكم أو ناسيا لحرامه فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه إذا فعل شيئا من هذه المحظورات المذكورة، لكن إذا ذكر عليه أن يترك هذه الأشياء، فإذا كان غطى رأسه يرفع الغطاء عن رأسه، وإذا كان شرع في الأخذ من شعره يتوقف عن ذلك، وكذلك الطيب إذا ذكر أنه في إحرامه وجب عليه أن يمتنع منه. نعم.
قال حفظه الله: ومن فعلها متعمدا من غير حاجة أثم وعليه الفدية.
نعم، يقول من فعلها متعمدا من غير حاجة أثم وعليه الفدية، يعني لو لبس المخيط متعمد للبس غير جاهل وغير ناسي فإنه يأثم وأيضا عليه الفدية، فإنه يأثم وعليه الفدية إذا فعل هذه المحظورات متعمدا، سواء متعمدا للبسها أو متعمدا لأن يلبسها من أجل أن يتخلص من الشرط الذي وضع في الأزمنة المتأخرة، وهو وجود التصريح من أجل المصلحة الشرعية وازدحام الحجاج في مشعر منى وفي المشاعر، فلا يجوز للشخص أن يلبس المخيط من أجل أن يتحايل على هذا الأمر لأنه منع منه بحق، فهو آثم إذا تجاوز الميقات بغير إحرام أو وهو لابس المخيط اللي من أجل التحايل على هذا الفعل، فإن هذا يكون فيه مخالفة للشرع، حيث أن الشارع أوجب على المحرم أن يتجرد، المحرم الذكر، من ملابسه المخيط وأن يلبس ملابس الإحرام، وكذلك فيه مخالفة لولي الأمر الذي وضع ذلك من أجل المصلحة الشرعية، فإنه يطاع في ذلك بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل هذه المحظورات الخمسة جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه، وأما من فعلها وفعل شيئا منها متعمدا فإنه يأثم وعليه الفدية. نعم.
قال حفظه الله: ومن فعلها لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه.
نعم، يقول: ومن فعلها لحاجة فلا إثم عليه وعليه الفدية، كان يحتاج أن يغطي رأسه لمرض أو نحو ذلك فإنه يفعل وعليه الفدية وليس بآثم، لأنه محتاج إلى ذلك، أو محتاج إلى أن يغطي بدنه لمرض أو برد أو نحو ذلك فإنه يفعل وعليه الفدية، لكن لا يكون آثما إلا إذا فعل ذلك متعمدا من غير حاجة تدعوه إلى ذلك.
إلا أن الطيب لا حاجة إلى فعله.
نعم، قال: إلا أن الطيب لا حاجة إلى فعله، يعني الطيب قد يفعله جاهلا أو ناسيا هذا لا شيء عليه، لكن أن يتعمد يفعله ما في حاجة تدعوه إلى فعل الطيب. نعم.
والفدية في هذه المحظورات ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام وهي على التخيير في هذه 3.
نعم، يعني هذه المحظورات 5 التي هي حلق الشعر وتقليم الأظفار واستعمال الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس بملاصق، إذا فعلها لحاجة فإن عليه الفدية، والفدية يخير بين أشياء 3: إما يصوم 3 أيام، وإما يطعم 6 مساكين، وإما يذبح شاة، وهذه 3 أشياء في هذه الفدية هي على التخيير، ليس واحدا متعينا بعينه، بل الشخص مخير، إن شاء صام 3 أيام وإن شاء أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع وإن شاء ذبح شاة. نعم.
لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
نعم، هذا دليلها: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذا الإجمال في الآية جاء بيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة الذي سيذكره المصنف. نعم.
قال حفظه الله: وهذا الإجمال في الفدية بينته السنة في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، إذ آذاه هوام رأسه فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بحلقه وذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام، رواه البخاري ومسلم.
نعم، الصحابي كعب بن عجرة لما أذاه رأسه ومرض وصار القمل يمشي في رأسه واحتاج إلى أن يحلق شعر رأسه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، قال: احلق شعر رأسك وصم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو اذبح شاة، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأشياء 3. نعم.
وهذه الفدية جاءت في الكتاب والسنة في حلق الرأس، وتلحق بقية 5 المتقدمة فيه لأنها تشاركه في الترفه.
نعم، هذه الفدية جاءت في حلق الشعر، لكن العلماء ألحقوا جميع المحظورات 5 بهذا الحكم من باب القياس، لأنها كلها تشترك في الترفه، ولذلك يسميها العلماء فدية الأذى، فدية الأذى، وتكون هذه الأشياء 3 التي يخير فيها إذا حلق شعر رأسه أو قلم أظفاره أو استعمل الطيبة أو غطى رأسه بملاصق له أو لبس المخيط المنهي عنه. نعم.
السادس: قتل صيد البر.
السادس من المحظورات التي يجب على المحرم في حج أو عمرة أن يتجنبها قتل صيد البر. قتل صيد البر يعني الحيوان البري. ويشترط فيه ثلاث شروط: أن يكون مباح اللحم، وأن يكون بريا، وأن يكون متوحشا. هذا هو صيد البر الذي ينهى عنه المحرم، فإذا قتله فتكون فيه الفدية التي سيذكرها المصنف والتي جاء بيانها في القرآن وفي السنة. نعم.
السادس قتل صيد البر لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله: غير محل الصيد وأنتم حرم، وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا.
نعم، هذه الآيات الكريمة تدل على أن المحرم لا يجوز له أن يقتل الصيد حال إحرامه، وأن هذا من المحظورات والممنوعات التي تمنع عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قوله صيد البر مفهومه أن صيد البحر لا يدخل في هذا المعنى، ولذلك جاء فعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. فالذي يمنع منه المحرم هو صيد البر، ولذا قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا تحللتم من إحرامكم حل لكم الصيد. نعم.
وهذه الآيات تدل على أن المحرم من حين دخوله في الإحرام بالحج أو العمرة إلى تحلله يجب عليه الامتناع من قتل صيد البر، بل لا يجوز له المساعدة في قتله.
نعم. يحرم عليه أن يصيد البر أو أن يساعد عليه أو أن يشير. لو رأى صيدا بريا لا يجوز له أن يشير إلى أحد من أجل اصطياده، فيمتنع من الصيد والمساعدة فيه وكذلك الإشارة إليه. نعم.
بل لا يجوز له المساعدة في قتله ولا دلالة غير المحرم عليه، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع بعض الصحابة رضي الله عنهم في سفر وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على أتان منها فعقرها وأكلوا منها، وفيه: ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها. قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز المعاونة على قتل الصيد ولا الدلالة عليه ولا الإشارة عليه. وأيضا الحديث يدل على أن الصيد إذا قتل ليس من أجل المحرمين فيجوز للمحرم أن يأكل منه. المحرم لا يجوز له أن يصيد الصيد ولا أن يدل عليه ولا أن يساعد، لكن لو قتل ليس من أجله فيحل له أن يأكل منه. أما لو قتل من أجله فلا يجوز له أن يأكل منه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لكم الصيد ما لم تصيدوه أو يصد من أجلكم، ما لم تصيدوه أو يصاد من أجلكم، فإن صادوه عن المحرمين أو صيد من أجلهم حرم عليهم، أما إن صيد ليس من أجلهم فلهم أن يشاركوا في أكله إن أرادوا ذلك. نعم.
وقد بين الله في كتابه جزاء من قتل صيد البر متعمدا في قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره.
نعم، هذا هو الفدية في قتل الصيد. قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فتدل الآية على أن المحرم لو قتل صيدا فإن هذا جزاؤه، أن ينظر الشبيه له من النعم من حيوانات الأليفة التي توكل فيذبح ما كان يشبهه. فإن لم يجد له شبيه فإنه يقوم هذا الصيد ويخرج بقيمته طعاما لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم يوم عن كل نصف صاع، فهو مخير بين هذه الأشياء الثلاثة التي جاء ذكرها في الآية. فقال المؤلف حفظه الله تعالى: نعم.
فمن قتل صيدا وله مثل من بهيمة الأنعام خير بين ذبح مثله في الحرم يتصدق به ولا يأكل منه شيئا، أو تقويمه بطعام يدفع منه لكل مسكين.
نعم، يعني إذا كان هذا الحيوان البري الصيد له مثيل من النعم يذبح المثيل، مثلا صاد غزالا يكون له مثيل من الغنم من المعز أو من التيوس أو نحوها فيذبح هذا المثيل. إذا كان صيد البر ليس له مثيل يقوم، ينظر ما قيمة هذا الصيد فيشترى بقيمته طعاما فيطعم مسكين يطعمه المساكين بحيث يعطي كل مسكين نصف صاع، أو ينتقل إلى الصيام فيصوم يوما في مقابل كل إطعام مسكين. نعم.
أو تقويمه بطعام يدفع منه لكل مسكين نصف صاع، أو صيام أيام بعدد المساكين، وإذا لم يكن له مثل خير بين الإطعام والصيام على نحو ما ذكر. وإيجاب الجزاء على المتعمد دون الناس والمخطئ هو ما يدل عليه ظاهر الآية الكريمة، ورجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في مجموع فتاواه، وشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كلامهما على آية المائدة.
نعم، قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، مفهومه أنه لو أن المحرم قتل الصيد غير متعمد خطأ مثلا أو جهلا أو نسيانا أنه لا شيء عليه، وأن الفدية إنما تكون للمتعمد، أما غير المتعمد فليس عليه جزاء في ذلك. نعم.
وأما صيد الحرم فهو حرام على المحرم وغير المحرم، بل يحرم تنفيره، وكذلك قطع شجره الذي أنبته الله.
نعم، بالنسبة لصيد الحرم المكي لا يجوز للحاج أن يصيد الصيد داخل الحرم، سواء كان حاجا أو غير حاج، سواء كان محرم أو غير محرم، فصيد الحرم المكي لا يجوز لا للمحرم ولا لغير المحرم. وكذلك شجر الحرم الذي يكون في حدود الحرم، الشجر الذي لم ينبته الآدميون وإنما نبت، فهذا أيضا لا يجوز التعرض له بل يترك على حاله. نعم.
وكذلك قطع شجره الذي أنبته الله ولم يغرسه الناس، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، الحديث رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذه أشياء يمنع منها المحرم وغير المحرم، ما يتعلق بالصيد في حرم مكة، وكذلك شجر مكة، وكذلك لقطة مكة، فلا يجوز للمحرم ولا لغيره أن يقطع الشجر في مكة، ولا أن يصيد الصيد، ولا أن يقطع العشب الذي لم ينبته الآدميون. وكذلك لا يحل له أخذ اللقطة في مكة إلا إذا كان يعرفها. نعم.
وكذا حرم المدينة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها، رواه مسلم.
نعم، كذلك حرم المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما أن إبراهيم حرم مكة، فلا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها ولا تلقط لقطتها في المدينة إلا لمن أشاد بها أو عرف بها، والواجب وضعها في الأماكن أماكن الأمانات التي خصصت لذلك. نعم.
وكذا لا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، لحديث علي رضي الله عنه رواه أبو داود بإسناد صحيح. وأما ما زرعه الناس أو غرسوه فلهم أن يقطعوه ويحصدوه.
نعم، يعني هذا الحكم فيما لم يغرسه الناس، وإنما هو وجد هكذا من النبات وكذلك من الشجر. أما ما زرعه الآدميون وأنبتوه فيجوز لهم أن يقطعوه وأن يحصدوه، نعم.
وإنما اختص هذان الحرمان بعدم التقاط لقطتهما إلا لمنشد، لأن الناس يترددون عليهما فيجد من فقد شيئا فيهما ما فقده ولو بعد سنين. وينبغي أن يجعل في كل من مكة والمدينة جهة مأمونة تستقبل الأشياء المفقودة لحفظها وتسليمها لأصحابها متى جاءوا يسألون عنها.
نعم، يا الشيخ يذكر الحكمة من المنع من التقاط لقطة الحرم المكي والمدني، فذكر أن الناس يترددون كثيرا من أجل الحج والعمرة والزيارة، وينبغي أن يجعل مكان في مكة والمدينة يستقبل الأشياء المفقودة، وهذا موجود الآن والحمد لله، موجود يستقبل الأشياء التي يجدها الناس مفقودة تسلم إليهم، فإذا جاء صاحبها وسأل عنها وعرفها تعطى إياه. نعم.
ولما حرم الله قتل الصيد في الحرم وجعله فيه آمنا منع من إتلاف ما يكون به غذاؤه وقوته، فحرم قطع الشجر والعشب الرطب ليتغذى بذلك فيجتمع له في الحرم الأمن والقوت.
نعم، الحكمة من أن الله يعني حرم قطع شجر مكة وأعشابها لأن الصيد ممنوع فيها منها في مكة، فيكون هذا الصيد يحتاج إلى العشب ويحتاج إلى الأكل، تترك هذه الأعشاب ليأكل منها الصيد ليكون آمنا في الحرم.
السابع، عقد النكاح سواء كان العاقد زوجا أو وليا، وكذا الخطبة.
نعم، هذا المحظور التاسع أو السابع من محظورات الإحرام، عقد النكاح. لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره، ولا يجوز له أن يخطب، لا يجوز له أن يخطب النساء، بل يجب عليه أن يمتنع من ذلك، ولو فعل أثم. ولا يصح العقد لو عقد وهو في الإحرام فإن العقد غير صحيح، فيجدد العقد فيما بعد التحلل من إحرامه. نعم.
لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
نعم، هذا حديث عثمان الدل على ذلك، قال: لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج لا يعقد، ولا ينكح يعني لا يزوج غيره، ولا يخطب النساء. نعم.
وإذا وقع العقد من محرم لم يصح وهو نكاح شبهة، وإذا أريد استمرار النكاح يجدد العقد.
نعم، يقول: إذا وقع العقد من محرم يعني من حاج بحج أو محرم بعمرة لم يصح النكاح، لم يصح العقد وأصبح عقد شبهة، لكن إذا أراد استمرار نكاح هذه المرأة التي عقد عليها فإنه يجدد العقد، يجدد العقد. نعم.
الثامن والتاسع، الجماع والمباشرة، لقول الله.
هذا المحظور الثامن هو المباشرة، مباشرة النساء، كان يقبل امرأته أو يمسها وهو محرم، أو يجامعها، فإن جامعها فسد نسكه ووجب عليه أن يتمه وهو فاسد، وأن يحج من السنة التي تليها وعليه الفدية، وعليه الفدية. هذا إذا كان فعله للجماع قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فإنه يفسد حجه، لكن إن كان هذا الفعل بعدما رمى جمرة العقبة فلا يفسد حجه، لا يفسد حجه، وإنما يفسد بمحظور واحد وهو الجماع. الجماع هو الذي يفسد النسك من بين سائر المحظورات. المحظورات الأخرى كلها ليس فيها شيء يفسد النكاح يفسد الحج، وإنما الذي يفسد الحج هو الجماع إذا وجد قبل التحلل الأول، إذا وجد قبل أن يرمي جمرة العقبة. نعم.
لقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويدخل في الرفث الاستمتاع بالنساء بالجماع في الفرج أو المباشرة فيما دونه، كما يدخل فيه الفحش من القول والفعل، والفسوق جميع المعاصي.
نعم، المحرم منهي عن الرفث وعن الفسوق. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث هو الجماع والمباشرة والقول الفاحش البذيء وكذلك الفعل، وأما الفسوق فهي المعاصي والذنوب. نعم.
والجدال الممنوع ما كان بالباطل، والجدال الذي يترتب عليه عداوة وبغضاء.
هذا تفسير للجدال المذكور في الآية: فلا رفث، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع ودواعي الجماع، والفسوق هي المعاصي. والجدال فسره الشيخ هنا وقال: الجدال الممنوع هو ما كان بالباطل، والجدال الذي يترتب عليه عداوة وبغضاء. نعم.
والجدال الذي يترتب عليه عداوة وبغضاء. وأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق فلا بأس به، بل هو مأمور به لقول الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم.
نعم. إذن الجدال على نوعين: جدال ممنوع وهو ما كان بالباطل ورد الحق ودفع الحق والذي يترتب عليه وجود العداوة والبغضاء، وجدال بحق وهو الذي يكون من أجل بيان الحق بالأسلوب المناسب وبالرفق واللين، فلا يدخل في المعنى المذموم. نعم.
ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فيما يلزم من باشر أو جامع وهو محرم، وإنما جاء فيه آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، منها ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة، فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى ذلك فسله. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه فسأل ابن عمر رضي الله عنهم فقال: بطل حجك. فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج واهدي. فرجع إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأنا معه فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عباس رضي الله عنه فسأله. قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: قولي مثل ما قالا. رواه الحاكم.
يعني بالنسبة لما يترتب على الجماع، قال: ليس فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيها الإجماع عن الصحابة رضوان الله عليهم. فابن عمر أفتى السائل بأنه قد بطل حجه، وأن عليه أن يتم الحج ويقضيه من قابل، وقال له: اذهب إلى عبد الله بن عمر. وذهب إلى عبد الله بن عمر فأفتاه بما أفتاه ابن عمر، وقال: اذهب إلى ابن عباس، وذهب إلى ابن عباس فأفتاه بما أفتاه صاحباه. فدل على أن الصحابة مجمعون على أن من أتى امرأته قبل أن يتحلل التحلل الأول أنه يفسد نسكه، وأنه يجب عليه أن يمضي فيه حتى يتمه ثم يقضيه من عام قابل، وعليه الفدية وليس شيء من المحظورات يفسد النسك إلا الجماع إذا وجد قبل التحلل الأول. نعم.
رواه الحاكم وقال: هذا حديث ثقات رواته حفاظ، وهو كالأخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو، ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي من طريق الحاكم، وقال: هذا إسناد صحيح،
وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد ابن عبد الله من جده عبد الله بن عمرو. وهذا الأثر الصحيح اتفق فيه قول عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم على فساد حج من جامع والمضيف الحج والمضيف فيه والحج من قابل والهدي. وقولهم فيه اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون يدل على أن ذلك وقع في حال إحرامه قبل التحلل الأول.
أي نعم، يعني اتفق هؤلاء الصحابة على هذا الحكم، ولا يعرف لهم مخالف غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على هذا الحكم الذي ذكره المؤلف. نعم.
والهدي هو في الحقيقة فدية بدنة تنحر وتقسم على فقراء الحرم، وإذا وقع الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد به الحج اتفاقا، والفدية فيه شاة.
نعم، يعني إذا وجد الجماع قبل التحلل الأول يكون فسد الحج وعليه بدنة، وإذا وجد الجماع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج ويكون عليه شاة فالحج لا يفسد حتى بالجماع إذا كان بعد التحلل، وإنما يفسد إذا كان قبل التحلل الأول، إذا كان قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة، لكن قبل أن يتحلل التحلل الأول الذي يحصل برمي جمرة العقبة يوم العيد. نعم.
وأما العمرة فإذا وقع الجماع فيها قبل السعي أو الطواف فسدت العمرة، وأتمها فاسدة وأتى بعمرة بدلها يحرم بها من ميقات العمرة الأولى وعليه فدية، وهي شاة توزع على فقراء الحرم. وإن فعل ذلك بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير فإن العمرة لا تفسد وعليه الفدية وهي شاء، وإن باشر فيما دون الفرج وأنزل لم يفسد حجه، لأن مثل ذلك لا يجب فيه حد، فهو في الحكم دون الجماع في الفرج الذي يفسد به الحج، وعليه بدنا إذا كان قبل التحلل الأول وإذا كان بعده فعليه شاء.
نعم، يقول العمرة إذا وقع الجماع فيها قبل السعي، يعني طاف وقبل يسعي للعمرة أتى أهله، هنا تفسد عمرته، وعليه أن يتمها فاسدة ويتحلل منها ثم يقضيها بعمرة أخرى. لكن إذا كان الجماع بعد السعي وقبل أن يحلق شعر رأسه ويقصره ما تفسد عمرته، لأنه أكمل الأركان وبقي عليه فقط الواجب الذي هو حلق الشعر أو تقصيره. هذا بالنسبة لما يتعلق بالجماع. لكن لو باشر زوجته قبلها مسها فأنزل لكن بغير جماع ما يفسد حجه ولا تفسد عمرته، لكن يكون عليه فدية ذبيحة يذبحها في مقابل هذا الفعل الذي فعله. نعم.
والمرأة مثل الرجل فيما تقدم إلا إذا كانت مكرهة فإنه لا يلزمها فدية.
نعم، يقول والمرأة مثل الرجل فيما تقدم من الأحكام المتعلقة بالجماع إلا إذا كانت مكرهة، إذا كان زوجها أكرهها على ذلك فإنه لا يلزمها فدية نعم. وبذلك يكون المصنف قد فرغ من الكلام على محظورات الإحرام التسعة، وليس في شيء محظور يفسد النسك إلا الجماع على التفصيل الذي قرأناه. نعم.
قال حفظه الله: صفة العمرة والحج إجمالا وتفصيلا.
المصنف لما ذكر شروط وجوب الحج وأركانه وواجباته وسننه ومحظوراته شرع فذكر العمرة من حيث الإجمال، صفة العمرة من حيث الإجمال وصفة الحج من حيث الإجمال، ثم بعد ذلك سيشرع في التفصيل، لأنه يجب على المحرم لحج أو عمرة أن يعرف صفة النسك وأن يعرف أحكامه، أن يعرف أركانه، أن يعرف شروطه، أن يعرف واجباته، أن يعرف سننه، فيأتي بذلك على الوجه الذي تحصل به صحة هذه العبادة. وهذا يوجب على الشخص أن يتعلم الأحكام المتعلقة بالنسك ليؤدي نسكه على الوجه الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم. فالشيخ الآن يذكر صفة العمرة إجمالا على سبيل الإجمال ليسهل حفظ ذلك، فيقول
صفة العمرة إجمالا أن يحرم بها من الميقات ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر.
أين هذه الصفة إجمالا للعمرة؟ أن يحرم من الميقات، يأتي الميقات الذي يمر به أول فينوي العمرة ويقول لبيك اللهم عمرة، فإذا وصل مكة طاف بالبيت سبعة أشواط ثم صلى ركعتين خلف المقام أو في أي مكان في الحرم، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ذهابه مرة ورجوعه مرة، ثم بعد ذلك يحلق شعر رأسه أو يقصره وتكون انتهت عمرته، وتكون انتهت عمرته. إحرام من الميقات وطواف وسعي وحلق أو تقصير، هذه العمرة فقط. على هذا الوجه تكون العمرة قد انتهت. نعم.
ويكون إحرام أهل مكة للعمرة من خارج الحرم.
المكي إذا أراد أن يعتمر يخرج إلى الحل ليحرم منه، من التنعيم، من الجعرانة، من الشميسي، من أي مكان خارج حدود الحرم، ما يحرم بالعمرة من داخل الحرم هذا المكي، وإنما يخرج إلى الحل فيحرم منه.
قال حفظه الله وصفة الحج إجمالا.
صفة الحج إجمالا، عرفنا صفة العمرة وهي إيش؟ إحرام من الميقات وطواف وسعي وحلق وتقصير، هذه صفة العمرة. الآن سيذكر المؤلف حفظه الله تعالى صفة الحج إجمالا، بحيث إذا أتى بها الشخص يكون قد تم حجه. فقال صفة الحج إجمالا
أن يحرم الآفاقي به من الميقات.
أن يحرم الآفاقي به من الميقات، الآفاقي المقصود الذي يسكن خارج المواقيت، كان يسكن في مصر أو في العراق أو في الشام أو في السودان أو في أي بلد، هذا يسمى آفاقي لأنه يأتي من الآفاق فيصل إلى الميقات. قال أن يحرم الآفاقي به، يعني بالنسك، من الميقات، الميقات الذي يمر به أول مثل ما ذكرناه في الدرس قبل الماضي. نعم.
ويحرم به أهل مكة والمحلون بها من الآفاقيين من مكة.
ويحرم به أهل مكة يعني بالحج، والمحلون بها من الآفاقيين من مكة. شخص من السودان أو من مصر أو من الشام أو من المغرب أو من أي مكان أحرم من الميقات بعمرة وأتى مكة فطاف وسعى بالبيت وحلق شعر رأسه، خلاص انتهت عمرته، أصبح خلاص يتحلل. من أين يحرم بالحج؟ من مكة. إذا جاء يوم ثمانية يحرم بالحج من المكان الذي هو فيه. من المكان الذي أنت فيه تحرم، تلبس ملابس الإحرام وتقول لبيك اللهم حجا. إن كنت داخل حدود الحرم، إن كنت في منى، في أي مكان تكون فيه يوم ثمانية تغتسل، تتنظف، تتطيب، تلبس ملابس الإحرام، تقول لبيك اللهم حجا، لأنك قد أتيت بعمرة قبل ذلك، وما تذهب إلى البيت لتطوف به، تكتفي بطوافك الأول الذي هو لعمرتك. هذا المتمتع، هذا المتمتع. أما المفرد والقارن فسيذكرها الشيخ. تفضل.
ويطوف القارن والمفرد للقدوم ويسعيان بين الصفا والمروة.
ويطوف القارن والمفرد للقدوم ويسعيان بين الصفا والمروة، الذي ذكرناه هو المتمتع، أتى وطاف وسعى لعمرته وقصر شعر رأسه وحلق انتهت عمرته، يبقى حلال إلى يوم ثمانية. إذا جاء يوم ثمانية يغتسل، يتنظف، يتطيب، يلبس ملابس الإحرام، يحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه. لكن المفرد والقارن لا، المفرد والقارن من يوم أحرموا قبل أن يصلوا إلى مكة، الإحرام ما يبقى عليهم محرمين إلى يوم العيد. لاحظ، القارن والمفرد ما يتحلل من إحرامه إلا يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة، ولذلك قال ويطوف القارن والمفرد للقدوم، يعني إذا وصل القارن والمفرد مكة يطوفون طواف القدوم لحجهم. السعي هم مخيرون فيه، إن شاءوا جعلوه بعد طواف القدوم، وإن شاء أخروه بعد طواف الإفاضة، وإن شاء أخروه بعد طواف الإفاضة. لكن المفرد والقارن ما يتحلل حتى متى يتحلل؟ يوم العيد. يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة. الذي يتحلل بعد العمرة فقط هو المتمتع. نعم.
ولهما أن يؤخرا السعي ليأتيا به بعد طواف الإفاضة.
نعم، لهما يعني للمفرد والقارن. المفرد والقارن عليهم كم سعي؟ سعي واحد. هم مخيرين، إن شاءوا جعلوه بعدما يطوفوا طواف القدوم، وإن شاء أخروه بعدما يطوفوا طواف الإفاضة. نعم.
ويكون الحجاج في اليوم الثامن وليلة التاسع بمنى.
ويكون الحجاج في اليوم الثامن وليلة التاسع في مينة. الحجاج كلهم، المتمتع أحرم بالحج يوم إيش؟ ثمانية، والمفرد والقارن هم على إحرامهم من أول، فجميعهم يذهبون إلى مينة ويبقون فيها يوم الثامن وليلة التاسع يوم ثمانية، صلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فجر يوم التاسع. ثم يقول ثم يأتي الحج بعد ذلك.
ثم يأتي الحاج بالوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة.
الوقوف بعرفة يوم تسعة. إذا كملوا الوقوف وغربت الشمس يتوجهون إلى المزدلفة فيبيتون بها. إذا أصبحوا يتوجهون إلى منى فيرمون جمرة العقبة، والمتمتع يذبح هديه، وغير المتمتع يعني يفعل هذه الأشياء، رمي جمرة العقبة يفعلها الجميع. رمي جمرة العقبة، الحلق حلق الشعر أو تقصيره، ذبح الهدي إن كان متمتع أو قارن، ثم يطوفون طواف الإفاضة. نعم.
ويرمي جمرة العقبة يوم العيد، وينحر هديه إن كان عليه هدي، ويحلق رأسه أو يقصره، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وكذا القارن والمفرد إذا لم يسعيا مع طواف القدوم. ثم يبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ويرمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال، ثم يودع البيت عندما يريد مغادرة مكة بسبعة أشواط.
وبذلك يكون المصنف قد ذكر لنا العمرة إجمالا صفتها، والحج إجمالا. فصفة العمرة كما ذكرنا طواف وسعي وحلق وتقصير وإحرام من الميقات، انتهت العمرة. بالنسبة للحاج إما أن يكون متمتع، وإما أن يكون إيش؟ مفرد أو قارن. إن كان متمتع بعدما يفرغ من عمرته يبقى حلال إلى يوم ثمانية، إذا جاء يوم ثمانية يحرم بالحج. إن كان مفرد أو قارن هو يقدم مكة بإحرامه، ولا يتحلل من إحرامه إلا يوم العيد. ف القارن والمفرد إذا وصلوا مكة طافوا طواف القدوم، وعليهم سعي واحد، إن شاء قدموه مع طواف القدوم، وإن شاء أخروه بعد طواف الإفاضة. في اليوم الثامن يجتمع جميع الحجاج في منى، ويصلون الصلوات الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. في اليوم التاسع يصعدون جميعا إلى عرفات، ويبقون بها إلى الغروب، ثم ينزلون إلى المزدلفة فيبيتون بها ليلة العيد. في صبيحة يوم العيد يتوجهون إلى منى، فيرمون جمرة العقبة جميعهم، ويحلقون شعورهم أو يقصرونها، ومن كان منهم قارن أو مفرد يذبح قارن أو متمتع يذبح هديه، ثم يطوفون طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن في حق جميع الحجاج، المفرد والقارن والمتمتع، لكن المتمتع عليه سعيين، سعيه الأول انتهى منه لعمرته، وسعيه الثاني لحجته. أما المفرد والقارن ما عليهم إلا سعي واحد، يقدموه بعد طواف القدوم أو يؤخروه بعد طواف الإفاضة. فإذا طافوا طواف الإفاضة في يوم العيد وسعوا سعي الحج يرجعون إلى منى، فيبيتون به ليالي أيام التشريق، ليلة 11 وليلة 12 كانوا متعجلين، وليلة 13 كانوا غير متعجلين.
ثم في اليوم الحادي عشر بعد الزوال يرمون الجمار كلها، يبدون بالصغرى يرمونها بسبع حصيات، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم جمرة العقبة بسبع حصيات، هذا يوم 11. كذلك يفعلون الشيء نفسه يوم 12. إن كانوا متعجلين بعدما يرمون الجمار يوم 12 يتوجهون إلى البيت فيطوفون طواف الوداع يختمون به أعمال الحج. إن كانوا غير متعجلين في اليوم 13 يرمون الجمار كلها، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل واحدة بسبع حصيات بعد الزوال، ثم يتوجهون إلى مكة، فإذا أرادوا مغادرتها يطوفون طواف الوداع، وبذلك يكون الحاج قد أكمل نسكه بأركانه وواجباته التي ذكرها المصنف. وهذا من حيث الإجمال، أما من حيث التفصيل فسيشرع المصنف حفظه الله تعالى في ذلك ابتداء من درس الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يقول: هل يجوز لبس الحزام فوق الإزار؟ نعم، هذا ذكرناه أنه ما في باس، ما في باس. الذي يمنع منه المحرم بالنسبة لللباس هو اللباس المخيط المفصل، الثوب، الغترة، الطاقية، السروال، الفنيلة، هذه التي يمنع منها المحرم، ما عداها لا يمنع منه. يلبس حزاما، يلبس كمرا، يربط رجله ركبته، يشد ظهره، كل هذه الأشياء ليس فيها باس. كذلك هذا يسأل عن المحفظة ليس فيها باس. يقول: كيف تؤدي المرأة الحائض مناسك الحج؟ الحائض تفعل جميع أفعال الحج بلا استثناء إلا الطواف، الطواف ما تفعله إلا إذا طهرت، لكن إن كانت متمتعة وخشيت أن لا تطهر إلا يعني في يوم عرفة أو ليلة عرفة فتقرن الحج بالعمرة، تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها، كانت متمتعة فحاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرن حجها بعمرتها. يقول: هل يجوز لها زيارة الروضة؟ لا، المرأة الحائض ما تدخل المسجد، ما تدخل المسجد. يقول: إذا مرض زميلك وطلب منك رمي الجمرات فما هي نية التلفظ؟ ما في نية، يعني يجوز أن تنوب عنه فترمي عن نفسك أولا ثم ترمي عنه ثانيا في نفس المكان، تبدأ مثلا بجمرة العقبة فترمي في اليوم الأول عنك، ثم إذا فرغت من السبع حصيات ترمي عمن أنابك. يقول: ما معنى لابتيها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها أي المدينة؟ اللابة هي الحرة السوداء، الحرة السوداء ذات الحجارة السوداء، هذا المقصود باللابة، والمدينة فيها لابتان شرقية وغربية. يقول: ما معنى سبع بدنة أو سبع بقرة؟ المقصود أن يشترك سبعة في بدنة أو في بقرة، ويكون كل واحد عليه السبع، يعني سبع قيمتها، فإذا أراد سبعة أن يشتركوا في بدنة ناقة أو في بقرة فيكون كل واحد عليه سبع القيمة وله سبع اللحم، سبع اللحم. يقول: أنا حاج لأول مرة ويوجد مقيم بالمملكة طلب مني أن أجمع له عددا من الحجاج ليقوم ببيع الهدي ويعطيني نسبة، هل يجوز هذا التعامل معه؟ الهدي له مكان معلوم معروف تشرف عليه الدولة وهو البنك الإسلامي، ما عداه لا يعرض الإنسان نفسه لأشياء لا يدري هل توجد أو لا توجد، صحيحة أو ليست صحيحة، وقد يستغل الحاج من بعض الناس بمثل هذه الأشياء، فلا تفعل الهدية إلا في المكان المعتمد الذي تشرف عليه الدولة والمعروف الموثوق، ما عداه لا تفعل. يقول: إذا كان الحاج في كامل قوته الجسمية ما هو الأفضل لتنقله من منى إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة ثم الحرم، المشي أفضل أو يفعل الأرفق به؟ يفعل الأرفق به من 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 عرفات إلى منى أكثر من 9 كيال، كيف يمشيها مع الزحام ومع لكن هو يفعل الأرفق به. يقول: هل يوجد محظور اسمه المخيط؟ هذا يذكره الفقهاء، يقول: المحرم الذكر يمنع من لبس المخيط، ومقصودهم بالمخيط الثياب المفصلة، يعني مثل هذا القميص. المخيط ولا المحيط؟ أي ليس في شيء اسمه محيط. المقصود أن المحرم يجتنب الثياب المفصلة، ثوب، قميص، خليل، السروال، غترة، طاقية. فلذلك ذكر الفقهاء في ضابط اللباس المخيط الذي يحرم يمنع منه المحرم، قال هو ما عمل على قدر البدن كامل أو قدر جزء من البدن بحيث يحيط به بخياطة أو يلصق بعضه ببعض. ومثال السروال، فنيلة، قميص، طاقية، غترة، وهكذا. وليس المقصود ما فيه خيوط، المقصود بالمخيط المفصل إذا لبس على هيئته المعتادة التي خيط وفصل عليها. هذا يسعى الحزام الذي يحفظ النقود، ذكرنا أنه هذا ما يدخل في الممنوع. إذا سقط منه شعر بدون تعمد شيء، هل عليه شيء؟ لا، ما على الشيء. يعني الشعر الميت إذا تساقط بالحك البسيط أو عندما يغتسل أو يستحم، المقصود لا يتعمد أخذ الشعر بقصه أو نتفه أو إزالته. هل يمكن أن يحلق المحلق في المنزل؟ نعم، ما في بأس، يحلق في أي مكان يتيسر له ذلك. هل الفدية على الفور أو على التراخي؟ الفدية على الفور، يجب عليه فعل ما وجب عليه إذا كان يستطيع ذلك. يقول: ومن اختار أن يصوم صيام الفدية، هل وجب عليه أن يصوم أيام الحج؟ يعني سواء صام في أيام الحج أو بعد الحج بالنسبة للفدية تصبح واجبة في ذمته. يقول: لو غطى رأسه في عرفة لمرض أصابه ماذا يجب عليه؟ إذا غطى لحاجة أو متعمد عليه الفدية، فدية تخيير، يخير بين أشياء ثلاثة: إما يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة. صفة الحج إجمالا يطلبها وقد ذكرناها في الدرس. يقول: إذا انتقل الحاج من مكة إلى عرفات في اليوم 9، فمتى يكون الإحرام؟ إذا انتقل الحاج من مكة إلى عرفات في اليوم 9، أول الإحرام يكون قبل أن يقف بعرفة، يعني إذا أدرك الوقوف بعرفة أدرك الحج، أدرك الحج. فإذا كان في صبيحة يوم عرفة أدرك الحج، إذا كان في ليلة العيد واستطاع الوقوف بعرفة أدرك الحج. فيحرم في الوقت الذي يستطيع أن يدرك الحج، والحج يدركه ما لم ينتهي وقت الوقوف بعرفة. وهذا يسأل عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. لا، جاء النهي أن تباع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فلا تباع حتى يظهر الصلاح ويرى. يقول: المرأة العجوز الطاعنة في السن إذا طلبت منك أن تأخذ بيدها وتقطعها الطريق أو تطوف بها أو غير ذلك، هل يجوز لمس يدها؟ إذا كان الشخص ليس من المحارم فلا يجوز له ذلك، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر بغير محرم، لأن غير المحرم لا يقوم بما يقوم به المحرم، فالمحرم هو الذي يأخذ بيد زوجته أو من تحرم عليه ويساعدها في الصعود والنزول والتنقل والترحال، أما غير المحرم لا يجوز له فعل ذلك. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر بغير محرم، وفهم منه الصحابة أن سفر الحج داخل في هذا المنهي عن المرأة بغير محرم. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المرأة المحرمة ينهى المرأة أن تسافر، قال: يا رسول الله، إني كتبت في غزوة كذا وانطلقت امرأتي حاجة، يعني كيف أصنع؟ أنت نهيت المرأة أن تسافر بغير محرم وأنا قد اكتتبت في الغزوة وكنت من أهل الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق وحج مع امرأتك، انطلق وحج مع امرأتك. فهذا دليل على أن المرأة لا تسافر حتى للحج بغير محرم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.